صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: والأخبار الدالة على أن الأخبار المخالفة للقرآن يجب طرحها وإن كانت كثيرة جدا وصريحة الدلالة على طرح المخالف، إلا أنه لا محيط عن أن يكون المراد من المخالفة. الكلام ما زال في الدليل الثالث من أدلة المانعين. استدل المانعون من جواز تخصيص الكتاب خبر الواحد، المانعين من تخصيص العموم القرآني بخبر الواحد، استدلوا بأخبار كثيرة دلت على لزوم طرح الخبر المخالف للكتاب العزيز، ووردت بألسنة متعددة: زخرف لم نقل هو، اضرب به عرض الحائط، ما خالف كتاب الله فدعوه، ألسنة عديدة. وهذه الروايات والأخبار كثيرة جدا، متواترة أو مستفيضة، تامة سندة وصريحة دلالة، صريحة الدلالة في لزوم طرح الخبر المخالف. هذا الدليل الثالث. المصنف يناقش هذا الدليل بمناقشات ثلاث. المناقشة الأولى والجواب الأول هو أننا نسلم أن هذه الأخبار أخبار معتبرة سندا وصريحة دلالة، صريحة في الدلالة على لزوم طرح الخبر المخالف. كبرى لزوم طرح الخبر المخالف هي ثابتة من حيث السند ومن حيث الدلالة، الكبرى تامة، ولكن هذه الكبرى لا تنطبق على ما نحن فيه. لا نسلم انطباق هذا الكلام لزوم طرح الخبر المخالف، لا نسلم انطباقه على ما نحن فيه، وذلك لأن كلامنا في الخبر المخالف للكتاب بالعموم والخصوص المطلق. نقعد نتحدث عن المخالفة بالعموم، أن يأتي عام قرآني وخبر مخالف لهذا العام القرآني هو أخص من الكتاب، فإذا كلامنا إحنا في المخالفة بالعموم. المصنف يقول هذه المخالفة ليست مشمولة لتلك الأخبار، هذه الأخبار تامة ومعتبرة ودلالتها واضحة وصريحة وما يمكن النزاع في دلالتها، لكن لا تنطبق على ما نحن فيه. احنا نتحدث عن المخالفة بالعموم، والمخالفة بالعموم حتى بنظر العرف هي ليست مخالفة أصلا. احنا عندنا لفظ ورد في الأخبار، هاي أخبار تامة دلالة، عندنا لفظ ورد في هذه الأخبار ما خالف كتاب الله، لفظ المخالفة ورد في الكتاب في هذه الأخبار، هذا لفظ المخالفة حتى نفهم معناه لابد من الرجوع إلى العرف. العرف هو المحكم في فهم ألفاظ النصوص الشرعية، العرف هو المحكم في فهم معاني النصوص، معاني الألفاظ الواردة في النصوص الشرعية. عندنا لفظ المخالفة، المخالفة وردت في الكتاب في هذه الأخبار، شنو المقصود بالمخالفة؟ المخالفة عرفا هي ما أوجب التوقف وما أوجب الحيرة، حيرة السامع وتوقف في شأن الخبرين، كما لو قال مثلا المتكلم، كما لو قال كما لو قال المتكلم الصلاة واجبة ثم بعد ذلك قال الصلاة محرمة، السامع يتحير في شأن هذين الخطابين، هذان خطابان مختلفان، يتحير ويتوقف، يقول ماذا أصنع بهذين الخبرين؟ خبر يوجب الصلاة، خبر يحرم الصلاة، هاي مخالفة. إذا كانت المخالفة بهذا النحو تكون مشمولة للأخبار التي عبرت بما خالف كتاب الله. المخالفة ما يوجب الحيرة والتوقف. أما ما نحن في المخالفة بالعموم أن يأتي عام ثم يأتي خاص، المخالفة بالعموم أساسا ليست مخالفة عرفا. العرف لا يرى أن المخالفة بالعموم أصلا مخالفة، هي ليست مخالفة أساسا. ولذلك هو لا يتحير في شأن العام والخاص. إذا قال أكرم كل عالم، ثم قال نفس المتكلم بعد قليل، بعد زمان قليل، قال لا تكرم فساق العلماء، هو لا يتحير ولا يتوقف كما توقف في وجوب تحريم الصلاة. هو لا يتوقف، وإنما بوضوح ببساطة برحابة صدر هو يجمع بين الخطابين ويقول هذا الخاص مفسر وشارح للعام ومبين للعام، ولم يخالف العام أساسا. السامع العرفي لا يقول أن هذا المتكلم حيرني في كلامه وذكر خطابين متخالفين مختلفين، لا، هي ليست مخالفة. ولذلك هذا اللي يسميه التعارض غير المستقر، هذا لا تجري فيه مرجحات باب التعارض الآتية، ما نجي نعمل قواعد باب التعارض، وإنما نجمع بين الخطابين جمعا عرفيا بحمل العام على الخاص ونخصص العام. فإذا هاي الأخبار وإن كانت تامة سندا ودلالة، لكن الأخبار تتحدث عن مخالفة، ومحل كلامنا ليس من المخالفة في شيء. الذي يعني بعبارة فنية أن خروج ما نحن فيه عن تلك الأخبار خروج موضوعي، أصلا خارج عن موضوع تلك الأخبار، خروج تخصصي. موضوع تلك الأخبار ليس شاملا لما نحن فيه، حتى تجي أنت المانع تطبق هاي الأخبار على ما نحن فيه وتقول بمنع تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد. الأخبار لا تنطبق على ما نحن فيه، ما نحن فيه خارج عن الأخبار خروجا موضوعيا، هو ليس مشمولا لتلك الأخبار. هذا الجواب الأول اللي ذكر المصنف. الجواب الأول مبني على أن المخالفة لا تشمل ما نحن فيه، ويكون الخروج خروج موضوعي، وتبقى المخالفة عليكم السلام ورحمة، المخالفة تبقى شاملة للمخالفة بنحو التباين، والمخالفة بنحو العموم الخصوص من واجب. أما المخالفة بنحو العموم المطلق هي ليست مشمولة أساسا لتلك الأخبار. هذا الجواب الأول اللي ذكر المصنف، واضح هذا أخواني. الجواب الثاني، لو تنزلنا عن الجواب الأول وسلمنا أن المخالفة بالعموم هي مخالفة عرفية، والعرف يرى أن لا فرق بين المخالفة بنحو التباين والمخالفة بنحو العموم، ولكن مع ذلك مع تسليمنا أن المخالفة بالعموم هي مخالفة عرفية، مع ذلك نقول هذه الأخبار لا تشمل محل الكلام، محل الكلام خارج عن تلك الأخبار. المخالفة بالعموم ليست مشمولة لتلك الأخبار وخارجة عن تلك الأخبار، وذلك لأن غاية ما تدل عليه تلك الأخبار، هاي الأخبار بالألسن الأربعة المتقدمة إذا رجعنا لها، هي غاية ما تدل عليه العموم. هي قالت كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. كل حديث، هذا عام مثل كل أكرم كل عالم، هذا عام. فالأخبار دلت، الأخبار المعتبرة سندا ودلالة دلت على عموم وجوب طرح الأخبار المخالفة، عموم. نقول هذا العموم لا بد من تخصيصه كأي عام يرد في كلام الشارع وفي كلام غيره من الموالي. إذا قال أكرم كل عالم وكان عندنا دليل يدل على التخصيص، خصصه. لكن شن خصص أخواني حتى لا نشتبه، مو نخصص الكتاب العزيز، لا، نخصص هاي الأخبار، هاي الأخبار التي دلت على وجوب طرح كل خبر يخالف كتاب الله. فإذا المخالفة شاملة لما نحن فيه، ما نحن فيه المخالفة بالعموم نحو من أنحاء المخالفة، والأخبار دلت على أن كل مخالف لا بد من طرحه، هذا كل مخالف لا بد من طرحه نرتكب فيه التخصيص، فنقول هذا مخصص ولم يبقى على عمومه، ما يشمل كل مخالفة، وإنما خرجت منه المخالفة بالعموم وبقي في ضمن هذا المخالفة، في ضمن هذا العام بقي المخالفة بالتباين والمخالفة بالعموم والخصوص من وجه. شنو الدليل على التخصيص؟ التخصيص لا بد له من دليل، إذا قال أكرم كل عالمين نحن مو من حقنا أن نخصص من دون دليل، لا بد أن يقول في خطاب آخر مثلا يقول إلا الفساق هم أو لا تكرم الفساق من العلماء، فنرتكب التخصيص. شنو الدليل في محل كلامنا على التخصيص؟ الدليل على التخصيص هو أن الأئمة صلوات الله عليهم صدرت منهم أخبار كثيرة دالة أو مخالفة للكتاب العزيز بنحو العموم، كثير من الأخبار صدرت من الأئمة مخالفة لعمومات القرآن، يعني العام يقول القرآن يقول أحل لكم ما وراء ذلك، يجي الإمام مثلا عن طريق زرارة ينقل لنا زرارة خبر يقول مثلا لحم الأرنب حرام، يختلف هذا الخبر مع العام القرآني بالعموم الخصوص المطلق، فصدرت من الأئمة كثير من الأخبار المخالفة للكتاب العزيز بالعموم. لو كانت المخالفة في الأخبار، هاي الأخبار اللي استدل بها الدليل الثالث، لو كانت المخالفة شاملة لمطلق المخالفة ولو المخالفة بالعموم لكان اللازم طرح جميع تلك الأخبار، كل الأخبار التي رويت عن الأئمة ومخالفة للكتاب وكانت المخالفة بنحو العموم هاي لابد من طرحها، مع أن هذا مخالف لعلمنا بصدور بعضها على الأقل. نحن نعلم بصدور الكثير مو البعض، الكثير من الأخبار المخالفة للكتاب العزيز بنحو العموم، فإذا تمسكنا بعموم الأخبار هاي المذكورة الطوائف الأربعة وبقينا مصرين على عموم تلك الأخبار وشمول لزوم الطرح ووجوب الطرح لكل ما خالفه ولو بنحو العموم، لكان نتيجة ذلك شنو؟ أن نطرح كل هاي الأخبار، بل بالحقيقة مو نطرح، قبل أن نطرح لا يمكن أن تصدر من الأئمة، هو الإمام نفسه يقول ما خالف كتاب الله فدعوه فذروه فلا تأخذوا به هو زخرف، إذا هو نفس الإمام يقول بذلك ما له معنى العياذ بالله هو يخالف نفسه ويصدر منا خبر مخالف للكتاب العزيز ولو بنحو العموم، فصدور تلك الأخبار من الأئمة هذا أدل دليل على أن المخالفة مختصة بالمخالفة بنحو التباين والمخالفة بنحو العموم والخصوص من وجه، أما المخالفة بنحو العموم المطلق هاي ليست مشمولة، وإن كانت قولوا وياي وإن كانت مخالفة، حتى نتنزل عن الجواب الأول نقول هي مخالفة والعرف يشوفها مخالفة وأفرض يتحير العرف في شأن العام والخاص، لكن مع ذلك لابد من إخراجها عن عموم تلك الأخبار، هاي الأخبار عامة وتخصيص العام هذا لا يلزم منه محذور باطل، نقول هاي الأخبار صريحة دلالة، صريحة دالة على لزوم الطرح وتامة سندا متواترة وعلى الأقل مستفيضة، لكن تحمل مفهوما عاما، تحمل حكما عاما نخصص، وتخصيص العام لا يعني لزوم محذور، نخصص العموم المستفاد من تلك الأخبار ونضيق دائرته بما يشمل فقط التباين أو العموم الخصوص من وجه، أما المخالفة بالعموم فتكون خارجة عن تلك الأخبار خروجا شنو؟ خروجا حكميا، خروجا تخصيصيا، وبذلك يفترق هذا الجواب عن الجواب السابق. بالجواب السابق كنا ننكر أن تكون المخالفة بالعموم مخالفة أصلا، هي ليست مخالفة فلا تكون مشمولة للأخبار وتكون خارجة عن الأخبار خروجا تخصصيا موضوعيا، أما الجواب الثاني نقول لا هي مخالفة تماما كما في المخالفة بنحو التباين، لكن خرجت بالدليل، الدليل أخرج تلك المخالفة، أخرج هذا النحو من المخالفة خروجا حكميا خروجا تخصيصيا، وبذلك يتضح الفرق بين الجوابين. هذا الجواب الثاني، هذا الجواب الثاني، وفي الحقيقة هذا التخصيص ليس تخصيصا مألوفا، يعني هذا نحو جديد من التخصيص ما مر علينا ربما سابقا. احنا عادة التخصيص اللي مر علينا دائما هو أن يقال أكرم كل عالم، ثم بعد ذلك نفس المولى المتكلم يقول لا تكرم فساق العلماء، فيخصص كلامه تخصيصا لفظيا، يصدر منه خطاب آخر، يصدر منه لفظ. أما في محل كلامنا التخصيص ليس تخصيصا لفظيا، يعني ما عندنا دليل دل على أن لا بأس بالمخالفة بنحو العموم، وإنما التخصيص تخصيص عملي، يعني صدور تلك الأخبار عملا من الأئمة، صدور هذا الأخبار يكشف عن التخصيص، يكشف عن تخصيص هذا العام وعدم بقاء العام على عمومه. هذا التخصيص ليس تخصيصا مألوفا، هذا تخصيص من نوع خاص من نحو جديد. هذا الجواب الثاني، خلينا نقرأ. واضح هذا أخواني؟ نعم شيخ. لا ليش دور؟ لا لا مو قلت عني شيخنا، احنا ما قاعد نخصص القرآن العام القرآني، نخصص هاي الأخبار. مو قال الخبر كل مخالف يجب طرحه، هذا كل عام خلينا نخصصه. نخصصه بشنو؟ بسيرة الأئمة القائمة على صدور كثير من الأخبار المخالفة بنحو العموم. احنا قاعد نتحدث نتيجتنا اللي يريدها اللي يريد نتوصل لها، نتحدث عن جواز تخصيص العام القرآني. استندنا في ذلك على تخصيص الأخبار، هاي الأخبار ذات الطوائف الأربعة المتقدمة.
يعني المقصود بالمخالفة القرآن بالعموم، يعني
مخالفة بالعموم يعني القرآن يذكر عام ويجي خبر أخص منه، أخص منه مطلقا. العام يقول لا، قد يكون مفهوما خاصا، قد يحمل مفهوم خاص، يحمل تحريم خاص. القرآن يقول مثلا أحل لكم ما وراء ذلك، ويجينا خبر يدل على تحريم خصوص لحم الأرنب، هذا خاص بالنسبة إلى العام القرآني. هذا نتنازع في جواز تخصيصه وعدم جواز تخصيصه. شيخ هذا عن الجواب عن قال والأخبار الدالة على أن الأخبار المخالفة وإن كانت كثيرة جدا وصريحة الدلالة على طرح المخالف، هذا كله تام، إلا أنه هذا الجواب الثاني اللي راح يذكره المصنف، الخروج الحكمي التخصيص. المصنف قدم الجواب الثاني بمقتضى سبق عبارته، لكن المناسب هو تقديم الجواب الأول. ليش؟ لأن الجواب الأول أصلا ما بي تسليم، بي منازعة في كونه مخالفة، خروج موضوعي، ثم بعد ذلك نتنزل ونقول لو سلمنا يجي الجواب الثاني. فمقتضى الصناعة أن يقدم الجواب اللي إحنا ذكرنا أولا على الثاني. قال إلا أنه لا محيص، إلا أن الشأن لا محيص عن أن يكون المراد من المخالفة، هذا الجواب الثاني أخوان اللي ذكرنا يعني التخصيص، يقول المراد من المخالفة يا مخالفة الواردة في الأخبار كل ما خالف وما خالف، أن يكون المراد من المخالفة في هذه الأخبار غير مخالفة العموم، خلينا عبره هذا غير مخالفة العموم. يقول المقصود بالمخالفة المخالفة بالتباين، مخالفة بالعموم الخصوص من وجه، أما المخالفة بنحو العموم أي لابد أن تخرج تخصيصا، لابد من إخراجها. شنو الذي يشهد لهذا الإخراج؟ يقول كيف وصدور الأخبار المخالفة للكتاب بهذه المخالفة، المخالفة بالعموم، منهم صلوات الله عليهم كثيرة جدا. صدور الأخبار هذا أمر كثير جدا، كثيرا ما صدر أخبار مخالفة بالعموم. هذا الصدور يعني شنو؟ يعني التخصيص، يعني أننا نخصص كل ما خالف كتاب الله فهو زخرف، هذا نخصصه بغير المخالفة بالعموم. ليش؟ لأن المخالفة بالعموم صدرت منهم، فلو لم تكن جائزة لما صدرت منهم، فصدورهم هذا دليل على التخصيص. وعلى أن مقصودهم حينما يقول ما خالفه مقصودهم غير المخالفة بالعموم. هذا الجواب الأول، لا محيص عن أن يكون المراد من المخالفة في هذه الأخبار غير مخالفة العموم. كيف يعني كيف لا يكون المراد من المخالفة غير المخالفة بالعموم؟ والحال أنه صدرت الأخبار المخالفة للكتاب هذه المخالفة يعني بمخالفة العموم منهم عليهم السلام كثيرة جدا كثيرة جدا. هذا الجواب اللي هو ذكره أولا. الجواب الثاني يقول إن لم نقل بأن المخالفة بالعموم ليست من المخالفة عرفا، هذا إن لم نقل إذا تنزلنا، ومقصود المصنف أن يكون هذا جوابا أولا. هو قاعد يقول إن لم نقل، يعني إذا قلنا في مرتبة سابقة أن المقصود بالمخالفة عرفا هو غير المخالفة بالعموم، هذا حينئذ يتم الجواب، هذا الجواب الأول. لكن إذا تنزلنا وقلنا هي مخالفة عرفا يجي هذا التخصيص، وفرقنا بين الجوابين، قلنا الجواب الأول خروج موضوعي، الجواب الثاني خروج حكمي. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث اللي ذكر المصنف هو أنه يحتمل احتمالا قويا احتمالا معتدا بأن يكون المقصود من المخالفة في تلك الأخبار المخالفة الواقعية. هذا المقصود حينما الأئمة سلام الله عليهم يقولون ما خالف كتاب الله فدعوه، ما خالف كتاب الله، كل ما خالف كتاب الله فهو زخرف، المقصود بالمخالفة المخالفة الواقعية، ويكون مفاد تلك الأخبار المتقدمة هو أنه كل ما خالف مخالفة واقعية للكتاب فدعوه. هذا المقصود، المقصود أن يعني كأنما الأئمة يقولون نحن لا نقول ما يخالف الكتاب مخالفة واقعية، نحن لم نقل ذلك، كل ما خالف مخالفة واقعية نحن لم نقله، وإن كان شوفوا أخواني وإن كان مخالفا لظاهر الكتاب، وقد يكون مخالفا لظاهر الكتاب ولكن هو لم يخالف مخالفة واقعية. نحن لا نقول ما يخالف الكتاب واقعا، وإنما نقول ما لا يخالف واقعا، نقول ما يوافق الكتاب واقعا، وإن كان يبدو حسب التخيل وحسب الظهور البدوي هو مخالف للكتاب ظاهرا مخالفة ظاهرية. ليش؟ باعتبار أن الأئمة هم مفسرون وشارحون للمراد القرآني، هم يفسرون، هم الراسخون في العلم، يعلمون المراد، هم أهل الذكر، يعلمون المقصود من القرآن، ففي مقام تفسير وبيانه قد يذكرون ما يكون مخالفا لظاهر الكتاب، لكن التفت إلى أن ذلك لا يخالف واقع الكتاب، لا يخالف مخالفة واقعية. كأنما الأئمة هم يريدون أن يقولون هذا المعنى، هذا الخبر الذي ما خالف كتاب الله لم أقله، يعني شنو؟ يعني أنا لا أذكر ما يخالف الكتاب مخالفة واقعية، وإن كان مخالفا للكتاب مخالفة ظاهرية. هذا ليش يذكروا الأئمة؟ إنما يذكروا حتى يرفعون الاستغراب، لأن أحيانا حينما يفسرون الكتاب العزيز، حينما يبينون مرادات الكتاب العزيز، حينما يكون التفسير مخالفا لظاهر الكتاب قد يقتضي ذلك الاستغراب من قبل الناس، من قبل المسلمين، فحتى يرفعون هذا الاستغراب والاستيحاش كأنهم سلام الله عليهم يقولون لا تستوحشوا ولا تستغربوا حينما نفسر القرآن بما قد يكون مخالفا لظاهره، لأننا لا نخالف الكتاب واقعا. هيك كأنما يقولون نحن لا نخالف الكتاب، ما خالف كتاب الله لم أقله، ما خالف كتاب الله نحن لا نقول به، وإنما نقول ما يوافق الكتاب وإن كان مخالفا للكتاب تخيلا وتوهما. وذكروا لذلك بعض الموارد، مثلا تفسير الصلاة في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ورد كما نقل ورد في بعض الأخبار تفسير الصلاة بالمسجد، ولا تقربوا الصلاة يعني لا تقربوا المسجد وأنتم سكارى، يعني لا تقتون للمسجد وأنتم مجنبون. مثلا الصلاة حسب الآية الكريمة ظاهرة في العبادة المخصوصة ذات الأركان المخصوصة، ما نجي نفسرها بالمسجد خلاف الظاهر هذا قد يوجب الاستغراب. فالأئمة كأنما في مقام رفع هذا الاستغراب يقولون نحن لا نخالف الكتاب واقعا، وما يصدر منا لا يكون مخالفا للكتاب واقعا، اطمئنوا ولتستقر نفوسكم، نحن لا نخالف الكتاب. هذا التفسير وإن كان مخالفا لظاهر الكتاب لكن هو لا يخالف واقع الكتاب، فاطمئنوا من تفسيرنا ومن بياننا للمراد. هيك كأنما يريدون أن يقولون يحتمل أن يكون المقصود بالمخالفة المخالفة الواقعية. زين هذا شنو علاقته مع هالكلامنا؟ بعدنا ما جاوبنا عن هذا الإشكال. حينئذ نقول حينئذ المخالفة بالعموم ليست مخالفة واقعية حتى تكون مشمولة لتلك الأخبار. احنا قاعد نتحدث عن أخبار دلت على لزوم طرح المخالف. المخالفة بالعموم هل تكون مشمولة لتلك الأخبار أو لا؟ الجواب نقول إذا كان المقصود بالمخالفة المخالفة الواقعية نحن لا نحرز أن المخالفة بالعموم هي مخالفة واقعية حتى نجي ندخلها بتلك الأخبار. يعني المانع المستدل نقول أنت كيف تدخل المخالفة بالعموم في تلك الأخبار مع أن المقصود بالمخالفة في الأخبار المخالفة الواقعية؟ من قال أن المخالفة بالعموم مخالفة واقعية؟ حتى تدخل كل مورد في موضوع لقضية لابد أن تحرز انطباق الموضوع، أما من دون أن تحرز هذا يكون من قبيل التمسك بالعام في شبهة المصداقية وهو لا يجوز كما تقدم. وأن تجي تقول إيه هاي مخالفة بالعموم هي مخالفة واقعية، لا علم لنا بأنها مخالفة واقعية. فإذا المخالفة الواقعية لا تكون مشمولة لتلك الأخبار، وبالتالي لا يصح الاستدلال بالأخبار على عدم جواز تخصيص الكتاب خبر واحد. هاي الأخبار تكون أجنبية عما نحن فيه، أصلا هاي الأخبار تريد تبين فالمطلب ما له كل علاقة بالتخصيص، تريد تقول أن العلماء لا يخالفون الكتاب واقعا، هذا شنو علاقته بجواز وعدم جواز التخصيص؟ أصلا لا نساس له بالتخصيص لا من قريب ولا من بعيد. ما يمكن أن يستدل بتلك الأخبار على عدم جواز التخصيص. التخصيص أمر جائز وثبت بالدليل. هاي الأخبار تتحدث عن شيء آخر لا يرتبط بالتخصيص، وحينئذ يبطل هذا الاستدلال. ثم يتم الآن الجواب، لكن نقول هذا الكلام ينفعنا ولو على سبيل الاحتمال كما ابتدأنا الكلام بذلك. هذا الكلام مجرد أن يكون محتملا لكن لابد أن يكون احتمالا معتدا به، احتمالا قويا معتدا به. هذا الكلام ذكره ولو على سبيل الاحتمال كاف في إبطال استدلال الخصم. نحن ما نحتاج أن نجزم أن المقصود بالمخالفة المخالفة الواقعية والمقصود بأخبار المخالفة هذا المعنى، لا ما نحتاج أن نجزم، نبرز هذا ولو على سبيل الاحتمال. ومر علينا كرارا أن تطرق الاحتمال يبطل الاستدلال. هو المستدل لابد أن يثبت أن المقصود بالمخالفة المخالفة الشاملة للمخالفة بنحو العموم، هو لابد أن يتكلف ذلك. أما إحنا اللي نريد نبطل استدلاله يكفينا أن نبرز احتمالا معتدا به مخالف للاحتمال المبني الاستدلال عليه. الاستدلال بني على احتماله، هذا هو لابد أن يثبت المستدل. أما إحنا يكفينا أن نبرز هذا ولو على سبيل الاحتمال حتى نبطل استدلال الخصم. هذا الجواب الثالث اللي ذكره المصنف. الفارق بين هذا الجواب، فرغنا فقط بين الفارق، الفارق بين هذا الجواب الثالث وبين الجوابين السابقين هو أن نتيجة الجوابين السابقين اختصاص المخالفة في الأخبار بالمخالفة بنحو التباين، والمخالفة بنحو العموم والخصوص من وجه، بناء على الجواب الأول المتقدم. والجواب الثاني، شنو المقصود بالمخالفة في الكتاب العزيز؟ المخالفة بنحو التباين، المخالفة بنحو العموم والخصوص من وجه. أما المخالفة بالعموم هي ليست مشمولة، ويمكن أن نعمل، يمكن أن نعمل بالخبر المخالف لعموم الكتاب، لكن لا يجوز أن نعمل بالخبر المباين والخبر الذي يكون أخص من الكتاب بنحو الخصوص من وجه، لا يجوز العمل بذلك. أما بناء على الجواب الثالث، لا يجوز العمل بجميع تلك الأخبار طالما لم نحرز المخالفة الواقعية. حتى المباين يجوز أن نعمل به بناء على هذا التفسير الثالث. المقصود بالمخالفة مخالفة شنو؟ مخالفة واقعية. أسأل، هل أن المخالفة بنحو التباين نحرز كونها مخالفة واقعية؟ ما يدرينا، شنو يدرينا؟ إحنا المكلفين المساكين، ما ندري أن هذا الخبر يخالف الكتاب واقعا. إحنا عندنا المراد الواقعي من الكتاب حتى نقول هذا مباين، حتى نقول مخالف مخالفة واقعية؟ لا. فبناء على هذا التفسير الثالث، يجوز العمل بالخبر المخالف بنحو التباين والعموم من وجه، فضلا عن العموم المخالفة بالعموم طالما لم نحرز المخالفة الواقعية، طالما لم نحرز المخالفة الواقعية. أما بناء على التفسير الأول والثاني، الجواب الأول والثاني، نقول لا يجوز العمل بخبر المباين، لا يجوز العمل بخبر المخالف للكتاب نحو العموم والخصوص من وجه، على كلا التفسيرين، على كلا الجوابين. أما على الثالث فيجوز العمل بالجميع، على فرق بين هذا الجواب الثالث وبين الجوابين السابقين. قال، واضح هذا أخواني؟ أكو سؤال؟ يقول، مع قوة احتمال أن يكون المراد شوفوا، يقول قوة احتمال، ولو احتمال، لكن احتمال محتمال هيجي موهوم، لا احتمال، لا بد أن يكون احتمالا معتدا باحتمالا قويا. يقول، مع قوة احتمال أن يكون المراد من ما خالف كتاب الله فدعوه، كل ما خالف لم أقل هو. يقول المراد أنهم صلوات الله عليهم لا يقولون بغير ما هو قول الله تبارك وتعالى واقعا، يعني ما يقولون بغير واقعا، يعني المقصود بالمخالفة المخالفة الواقعية، مخالفة الواقعية. يقول، مع احتمال أن يكون المراد أنهم لا يقولون بغير ما هو قول الله تبارك وتعالى واقعا، وإن كان هو على خلافه ظاهرا، وإن كان هو يعني شنو؟ يعني ما يقولون، وإن كان ما يقولون وقول الأئمة مخالفا للظاهر، على خلاف قول الله تبارك وتعالى ظاهرا. يعني يقول، لا تستغربون، إحنا حينما نفسر الصلاة بالمسجد أي داع يدعوكم إلى الاستغراب؟ نحن الراسخون في العلم، نحن أهل الذكر، نحن لنا علم الله، لدينا العلم اللدني، فنعلن مرادات الشارع، فنفسر مرادات الشارع، لكن اطمئنوا أننا لا نخالف مخالفة واقعية بمقتضى العصمة، لا نخالف قول الله مخالفة واقعية، فاطمئنوا، ليش أنتوا نفوسكم متذبذبة ومو مستقرة؟ اطمئنوا، هيك كأنما هذا المضمون اللي يبدون يقولوه، أصلا ما له علاقة بالمخالفة والتباين والعموم من وجه، يريد يقول المخالفة واقعية ما تخالف هذا المقدار. يقول، واقعا وإن كان هو على خلافه ظاهرا شرحا لمرامه تعالى وبيانا لمراده من كلامه، شرحا هذا، وإن كان هو مخالف للظاهر، لكن الذي يدعوهم لمخالفة الظاهر هو شنو؟ هو الشرح والتبيان، وغير يريد بين الواقع بين المراد الواقعي. الله تعالى هو يريد من الصلاة المسجد، فشي يسوي؟ لابد أن يفسرها بالمسجد حتى ما يخالف مخالفة واقعية. ومجرد كون المخالفة ظاهرية هذا ما يمنع الأئمة عن أن يقوموا بدورهم في بيان وفي شرح كلامه ومرامه تعالى. هذا الجواب الثالث. وحينئذ بعد الرواية تكون أجنبية عما نحن فيه، أصلا ما تتحدث عن مخالفة بالعموم حتى تقول أن الأخبار هاي تنهى عن تخصيص الكتاب. ثم قال فافهم. هذا فافهم ربما يكون إشارة إلى ما ذكرناه من الفرق بين الجواب الثالث والجوابين السابقين. قد يكون يعني المصنف يريد الفتنة، سيقول الجواب الأول كان خروج موضوعي تخصصي، الجواب الثاني كان خروج حكمي تخصيصي، الجواب الثالث شنو الفرق بينه وبين الجوابين السابقين؟ يقول افهم وتأمل والتفت حتى تفهم الفارق اللي بيناه. وقد يكون إشارة إلى أن هذا الاحتمال المذكور في الجواب الثالث وإن كان في نفسه لا بأس به، هذا المطلب في نفسه أن الأئمة لا يخالفون مخالفة واقعية، هذا المطلب في نفسه أمر صحيح ولا بأس به، بل في الحقيقة مو فقط احتمال، لا هو قطعا هذا المطلب ثابت لا شك ولا ريب في أن أئمتنا صلوات الله عليهم لا يخالفون مخالفة واقعية، لكن إرادة هذا المطلب من الأخبار المتقدمة هذا بعيد، ما يناسب الأخبار المتقدمة. هذا المطلب في نفسه صحيح، لكن أخذ من الروايات واستفادة من الروايات هذا أمر بعيد. ليش؟ لأن الروايات كما قرأنا نماذج منها هي في الحقيقة في مقام إبداء الضابط للأخذ بالخبر أو طرحه. الأئمة صلوات الله عليهم كأنما في مقام بيان ضابط وقاعدة وميزان على أساسها نأخذ الخبر أو نطرح الخبر. يقول تردون تعرفون الضابط، الضابط هو الموافقة والمخالفة للكتاب، ما وافق فخذوه وما خالف فدعوه، هي في مقام بيان الضابط. ومن الواضح أن هذا الاحتمال لا ينسجم مع إبداء الضابط، أن تقول المقصود بالمخالفة المخالفة الواقعية، هذا لا يصلح أن يكون ضابطا، لأن المكلف لا يعلم المخالفة الواقعية. يقول أنا شلون أطرح هذا الخبر على أساس المخالفة الواقعية وأنا لا يمكنني تشخيص وتعيين مصادق المخالف الواقعي، أنا أريد آخر هذا الخبر شريطة لا يكون مخالفا مخالفة واقعية، كيف أعلم أن هذا الخبر مخالف؟ ما يمكن أن أعلم، المكلف لا يعلم المخالف واقعا والموافق واقعا حتى شنو؟ حتى يأخذ الثاني ويذر الأول. وحينئذ هذا المطلب في نفسه وإن كان مطلبا صحيحا لكن ما يمكن استفادته من الأخبار، ويكون هذا الاحتمال احتمالا ضعيفا بل احتمالا مستبعدا، ما يمكن استفادته من الأخبار، وبالتالي لا يصلح أن يكون جوابا عن الاستدلال، ويبطل هذا الجواب الثالث. هذا قول فهم شيخ عارف واضح، هذا اللي قلناه قبل قليل، اللي قلناه قبل قليل أن 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 المكلف شلون يعرف المخالف الواقعي؟ ما يمكن أن يعرف هذا مخالف واقعا حتى يطرحه، مع أن الروايات في مقام إبداء الضابط للمكلف، يعني هذا ضابط لكن ما يمكن أن يعمل به المكلف. نعم. عرفنا هذا الجواب. إيه هذا جواب ثالث في عرض ذاك الجواب، ذاك الجواب كنا نقطع النظر عنه. إيه بعد ما نقول المقصود بالمخالف المخالف العرفي، وإنما المقصود المخالف الواقعي، هذا جواب ثالث في عرض ذاك.
هذا الجواب الثالث يعني ما يتجمع الجواب الثاني.
إيه شيخنا في كل موارد لما يكون عندنا أكثر من جواب. بالجواب الثاني يكون نقطع النظر عن الجواب الأول، أما إذا اعتمد الجواب الثاني على الجواب الأول بعد ما صار جواب مستقل، حتى يكون جواب مستقل وفي عرضه يكون نقطع النظر عما نذكره في الجواب الأول، نتنزل عنه كما في الجواب الأول والثاني. إيش قلنا بالجواب الأول؟ قلنا المقصود المخالفة العرفية، والمخالفة بالعموم ليست مخالفة عرفية. بالجواب الثاني قلنا لا عم يعوفنا سمع هذا الكلام، خلنا نقول أن المخالفة بالعموم مخالفة عرفية، لكن نخصص بالجواب الأول والثاني نقصد من المخالفة المخالفة العرفية، لكن بالجواب الثالث نقول لا المخالفة الواقعية مو المخالفة العرفية، مو ما يراه العرف مخالفة، وإنما ما يكون مخالفة واقعا كما قال هو لا يقولون بغير ما هو قوله تبارك وتعالى واقعا غير واقعا، يعني مغايرة ومخالفة واقعية. أما بالجواب الأول والثاني مخالفة عرفية. نعم شيخ.
يعني
الجواب الثالث قلنا الجواب الثالث قلنا يجوز أن نعمل بالخبر المخالف مطلقا وبجميع النسب. ليش؟ لأننا لا نحفظ المخالفة الواقعية، فيمكن مش مدرينا هذا الخبر من يجينا، من قال أن هذا الخبر مخالف مخالفة واقعية حتى نكون مأمورين بطرحه؟ لا نعلم بذلك، فتم الجواب على أساس قبل تأمل، لكن بعد تأمل نقول هذا المضمون الصحيح الثابت ما يمكن استفاده من الأخبار، خلينا نستفيد من أخبار أخرى، ما من نفس هذه الأخبار لا يكون مستفادا. هذا الدليل الثالث، وتبين أيضا بطلانه. الدليل الرابع والأخير، الدليل الرابع والأخير هو ما ذكر في المعالم وفي التقريرات ثاني أدلة المانعين، وحاصل هذا الدليل هو أنه لو جاز تخصيص الكتاب، هذا من اللي قاعد يتكلم المانع اللي يقول لا يجوز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد، هو يقول لو جاز تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد لجاز نسخه، لجاز نسخ الكتاب بخبر الواحد، والتالي باطل، أن النسخ بخبر الواحد غير جائز، فالمقدم مثله تخصيص الكتاب خبر الواحد أيضا باطل وليس بجائز. هذا قياس استثنائي يعتمد على وجود ملازمة وعلى بطلان التالي. بيان الملازمة، شلون نبين الملازمة؟ نقول ملازمة واضحة، لأن الناسخ في الحقيقة وفي الروح هو ضرب من التخصيص، هو نحو ونوع من التخصيص، لأن النسخ تخصيص للحكم بلحاظ الأزمان، والتخصيص المصطلح هو تخصيص بحسب الأفراد أو الأحوال، يختلف اختلاف الموارد. يعني حينما نخصص تخصيص الصلاحي شو نقول؟ أكرم كل عالم، هذا يبدو يظهر من الدليل أن وجوب الإكرام وجوب عام وشامل وواسع يشمل كل أفراد العلماء، لكن يجي الدليل الخاص فيقول لا تكرم فساق العلماء، يخرج بعض الأفراد. الدليل الأول يبدو أنه عام شامل لجميع الأفراد، الدليل الثاني يخرج بعض الأفراد، هذا وين؟ هذا بالتخصيص المصطلح. أما بالنسخ، بالنسخ مثلا آية النجوى، إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هاي تدل على وجوب التصدق حين مناجاة النبي صلى الله عليه وآله. يبدو لأول وهلة حينما نقرأ الآية في ذاك الزمان أن هذا الحكم وجوب التصدق حكم مستمر على مدى الزمان، حكم أبدي، لكن يجي الدليل الناسخ ويرفع هذا الحكم في زمان من الأزمنة، كما رفع الخاص الحكم أو كما أخرج الخاص من الحكم بعض الأفراد، هذا يخرج بعض الأزمنة. فإذا النسخ هو تخصيص حسب الحقيقة، وفي روحه هو تخصيص، لكن التخصيص الإصطلاحي هو إخراج لبعض الأفراد، أما النسخ فهو إخراج لبعض الأزمنة. بعض الأزمنة ما بعد الناسخ هذا الزمان يخرج عن الحكم ولا يكون مشمولا للحكم هذا. وحينئذ نقول، ما يجري على التخصيص لابد أن يجري على النسخ، لأنه هو النسخ تخصيص، فكل ما يقال في التخصيص يقال في النسخ. شنو اللي يقال؟ اللي الخصم قاله، احنا المصنف المجوز، المجوز ايش قال؟ قال يجوز التخصيص، نقول اذن يجوز النسخ، يجوز النسخ. هاي بيان للملازم، النسخ تخصيص، وما يجري وما يقال في التخصيص لابد ان يقال في النسخ، ليش؟ لان النسخ نحو من التخصيص. فاذا جاز تخصيص الكتاب، تخصيص العموم القرآني بالخبر الواحد، أيضا لابد من أن نقول بجواز نسخ الكتاب بالخبر الواحد. وهي نتيجة غريبة، لم يلتزموا بها، أجمعوا على عدم جواز النسخ بالخبر الواحد. حتى ينسخ الكتاب لابد أن ينسخ بنفس الكتاب، الكتاب ينسخ بالكتاب، أو على الأقل ينسخ بخبر متواتر، خبر متواتر ينسخ الكتاب. أما أن ينسخ الكتاب بالخبر الواحد هذا موضع إجماع على خلافه، أجمعوا واتفقوا على عدم جواز تخصيص أو نسخ، عفوا نسخ الكتاب بالخبر الواحد. هذا الدليل الرابع والأخير. الدليل الرابع والأخير هو عبارة عن قياس استثنائي مؤلف من ملازمة، لو جاز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد لجاز نسخه بالخبر الواحد. هاي الملازمة، واستدلال على الملازمة واضح باعتبار أن النسخ تخصيص، وبطلان التالي وأن ذلك لا يجوز، وأن النسخ الكتاب بالخبر الواحد لا يجوز، بطلان التالي أهم أمر واضح للإجماع، أجمعوا على بطلان التالي، أجمعوا على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد. هذا حاصل الدليل. أجيب عن ذلك بأكثر من جواب، يجي عنا الجواب. قال والملازمة بين جواز التخصيص وجواز النسخ به ممنوعة، يأتي عنها الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.